ونستكمل كلامنا عن الدولة العميقة. تاريخ الدول المعاصرة بيقول ان في نوعين من السلطة الحاكمة، السلطة الاستبدادية اللي بتبقى من فوق لتحت، والسلطة الهيكلية واللي فيها الدولة بتمارس سلطتها من خلال الشعب مش من فوق الشعب. يعني ايه الكلام ده؟ السلطة الاستبدادية كانت سمة لأغلب الدول التاريخية وكمان دول كتير معاصرة، واللي بتكون تقريبا ان الحاكم بيكون عنده سلطة شبه مطلقة، يعمل ما بداله في اي حاجة واي حد تحت سلطته. والمواطن الصالح في النوعية دي من الدول هو المواطن اللي بيخاف ويسمع الكلام، لان مفيش قانون يحميه من الدولة، في حين ان السلطة الهيكلية على النقيض هي قدرة الدولة على اختراق المجتمع المدني وممارسة السياسة من خلاله. السلطة المستبدة هي السلطة اللي بيمارسها النخبة الحاكمة على المجتمع المدني، في حين ان السلطة الهيكلية هي قدرة النخبة على اختراق وتنظيم المجتمع المدني والتعاون والتنسيق معاه لتحقيق اهداف مشتركة. ممكن نشوف الفرق بين السلطتين مثلا في قضية جمع الضرائب. في نموذج السلطة المستبدة، النظام عادة ما بيكونش عنده وسائل لجمع وتوظيف معلومات دقيقة يبني عليها نظام جمع الضرائب. عشان كده النظام بيعتمد اكتر على التقدير الجزافي وعلى تهديد دافع الضرائب عشان يطلعوا اللي تحت البلاطة ويدفعوا الإتاوة المطلوبة منهم، وإلا في حين ان نموذج السلطة الهيكلية على النقيض بيكون عنده القدرة على متابعة ومراقبة حركة الأموال في البلد، التحويلات والأرصدة والمرتبات، كل سحتوت متسجل ومتراقب، وكل مواطن معروف تاريخه المالي بالمليم ومطالب بدفع الضرائب بنسب محددة ومعروفة حسب مستوى دخله. عشان كده السلطة الهيكلية بتدعم شرعية الدولة، في حين ان السلطة المستبدة بتاكل شرعية الدولة بالتدريج. في حالة الدولة المصرية حذر فذر، طبيعة السلطة فيها ايه؟ مستبدة. برافو عليك. وابسط مثال ممكن نشوفه برضو موضوع الضرائب. يعني الدولة في مصر ما عندهاش معلومات اكيدة ودقيقة عن رواتب الموظفين، المعلومات اللي عندهم عن رواتب موظفين القطاع العام بس، لان الدولة بتدفع الرواتب دي وبتاخد الضرائب منها من المنبع، لكن باقي الشعب محدش يعرف عنه حاجة لان اغلبه ما بيقدمش اقرارات ضريبية اصلا. تخيل ان في 2015 الضرائب اللي دفعها المحامين في مصر كانت حوالي 74 مليون جنيه، يعني ما يعادل 5 مليون دولار تقريبا بس، والضرائب اللي تم تحصيلها عن كل المهن التانية كانت نسبتها 1% بس من مجموع الضرائب اللي تم تحصيلها من الدولة كلها. محصلين الضرائب بيعدوا على الناس والشركات بنفسهم يلموا الغلة، والموضوع بيبقى فيه فصال ورشاوي عشان المبلغ اللي تم تقديره جزافيا يتخفض، ما هو مفيش معلومات يتم حساب الضرائب بناء عليها اساسا. الشركات بقى بيكون عندها نسختين من سجلات الحسابات، نسخة حقيقية ونسخة متظبطة ومطبخة عشان الضرائب. تزوير السجلات منتشر جدا خصوصا في شركات الاستيراد والتصدير، ولان فرض الضرائب على حركة البضائع اسهل بكتير من جباية الضرائب من الناس مباشرة، ففي النظم المستبدة الاعتماد الاكبر بيكون على الضرائب الغير مباشرة زي الجمارك وضريبة المبيعات، اللي حصلتهم من 1990 بقت بتعمل تقريبا تلتين اجمالي الضرائب اللي بيتم تحصيلها سنويا، اللي هو تقريبا ضعف نسبة الضرائب الغير مباشرة في اقتصاد الدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اللي هي دول أوروبا ومعها اليابان وأستراليا ونيوزيلندا وشوية دول تانية، لأن الدول دي بتعتمد أكتر على الضرائب المباشرة اللي بيدفعها المواطنين والشركات، لأن عندهم معلومات واضحة عن دخولهم وفي قانون واضح ونسب محددة. نسبة حصيلة الضرائب من إجمالي الناتج العام في مصر في 2015 كانت تقريبا حوالي 13%، في حين إنها كانت في أمريكا 27% وفي بريطانيا 35%. ده بالنسبة للضرائب. بص على جهاز الشرطة ما لقيش فرق كبير. في نموذج السلطة الهيكلية التحقيقات الجنائية بتحتاج إجراءات دقيقة جدا، جمع أدلة جنائية وعرضها على قضاء مستقل. في مصر بقى احنا طبعا سابقين العالم بسنين ضوئية، شغل الشرطة كله قايم أساسا على الإرهاب والتعذيب بشكل أساسي ووحيد للتحقيق مع المتهم، حتى ولو أدى الموت أحيانا مش مشكلة، فعندنا منه كتير. فالاعتماد على أساليب السلطة المستبدة في الحكم والإدارة واللي بتكون دايما عديمة الكفاءة بدل أساليب السلطة الهيكلية الأكثر كفاءة، نتيجته النهائية بتكون تدهور عام وانهيار بطيء للمنظومة. في دولة زي مصر نسبة الأمية فيها عالية نسبيا، بنى العشوائيات اللي هي المباني اللي بدون تصريح ولا حتى حجج ملكية ولا عناوين مسجلة، العمالة الغير موثقة بعقود رسمية في المشاريع الصغيرة، الاعتماد على التعامل بالكاش بدل الشيكات والكروت البنكية، والقطاع العام اللي فيه موظفين فوق احتياجه أكتر بكتير من حيث العدد وأقل من احتياجه بكتير من حيث الكفاءة بسبب انعدام التدريب والتطوير. بالصورة دي في عوائق كتير جدا بتمنع إدارة البلد بشكل هيكلي بدل الشكل السلطوي. السلطة الهيكلية محتاجة قدرة هائلة على الحصول على معلومات دقيقة عن كل حاجة في الدولة، في حين ان في مصر تقريبا 10% بس من الشعب بيتعامل مع البنوك، وال10% دول نسبة كبيرة منهم يادوب بيتعامل مع البنك في انه يصرف مرتبه او معاشه منه بس. عشان كده الدولة ما تقدرش تدير المنظومة دي الا عن طريق الارهاب والغصب، وما عندهاش نية انها تطورها عشان تفضل تديرها بالارهاب والغصب. بس المشكلة ان كل ما الدولة ارهبت وخوفت الناس اكتر، كل ما الناس روغت الحكومة اكتر عن طريق الغش والتزوير، بحيث يقدروا يتهربوا من الحكومة او على الاقل يقللوا هامش الاحتكاك بيها. يعني يا نحلة لا تقرصيني ولا عاوز منك عسل. بس مع ده كله في عندنا سبب تاني لفشل مصر في التحول من النظام السلطوي للنظام الهيكلي، لان في دول نامية كتير كانت اقل تطورا من مصر سنة 52 لكنها قدرت تتحول للنظام الهيكلي النهاردة. السبب التاني هو ان النظام الهيكلي معتمد بشكل اساسي على وجود علاقة تبادلية بين المواطنين والحكومة. لازم يكون في قدر أساسي من الثقة المتبادلة بين المواطن والحكومة، الثقة اللي لا يمكن تتواجد إلا بوجود قدر من المسؤولية عند الحكومة، ووجود نظام وقانون يسمح بإن الشعب يحاسب الحكومة. ولكن للأسف من لحظة ميلاد الجمهورية في مصر الجيش رفض تماما فكرة انه يكون خاضع لحكم القانون. الفكرة ما يعني مرفوضة من حيث المبدأ. يا لهوي، الشعب يحاسبنا؟ ولاد الكلب دول يحاسبونا ويعملوا راسهم براسنا؟ ليه هزلت؟ الجيش ببساطة ادى لنفسه بس حق الحكم، وحكم على اي حد تاني من برا الجيش بانه ما ينفعش اساسا يشارك في الحكم. تمن الحكم ده او الاختيار ده ان الحكومة ما بقتش تقدر تتدخل في الحياة اليومية للمواطنين، خوفا من ان الشعب ينفجر في وشهم. ببساطة العقد الاجتماعي الجديد في الجمهورية الجديدة كان ان النظام يسيب الشعب في حاله يعمل اللي هو عاوزه، والشعب يسيب النظام يحكم، في مقابل ان النظام يغض الطرف عن ألاعيب الشعب عشان يتهرب من النظام، زي ألاعيبه في التهرب من الضرائب مثلا، والشعب في المقابل هيرد الجميل ده ويسيب النظام يحكم براحته وينهب خيرات البلد براحته. البديل للعلاقة دي كان ان الجيش يفرض نظام شمولي اكثر قسوة بدل النظام السلطوي. بس الحقيقة ان الجيش ما كانش عنده لا الاستعداد ولا التماسك ولا القدرة اللي تخليه يقدر يعمل ده. عشان كده من بعد الانقلاب حصل عقد اجتماعي ضمني او غير مكتوب اتحدد فيه ادوار الشعب والنظام. الشعب دوره انه هياخد مزايا مادية زي الوظيفة والدعم مع تراخي في تطبيق القوانين بحيث ان المواطن يمشي اموره بالرشاوي والوسائط وكده يعني، والنظام دوره يحكم براحته من غير ما حد يضايقه. الصفقة السياسية دي او الورق العرفي اللي ضربها الشعب والنظام خلت ان النظام مفيش قدامه غير السلطة المستبدة كطريقة وحيدة يقدر يدير بها البلد والشعب. فكانت النتيجة دولة شرسة مستبدة ولكنها في نفس الوقت هشة جدا. النظام عاجز عن انه يدير البلد والشعب بشكل كفء يؤدي لأي تطور أو نمو في البلد على أي مستوى. أصبح قدام النظام عقبات كتير في طريق جمع الضرائب أو تطبيق القانون المدني والجنائي أو إدارة الاقتصاد. الدولة الهشة دي عمر ما كان عندها القدرة السياسية أو الإدارية اللي تظبط بها ميزانية الدولة، لأنها مش قادرة تجمع الضرائب من الشعب بكفاءة. بالعكس مضطرين يطنشوا الموضوع ده، بل وكمان يصرفوا على الشعب من خلال الدعم والمرتبات، لأن شرعيتهم كانت لسه بالقلم الرصاص، وخايفين الشعب فجأة يفوق ويسأل نفسه هو الناس دول بيحكمونا بأي حق أساسا؟ بياخدوا مننا ضرائب ليه؟ يمكن دي أكبر معضلة سببت انحدار مستوى الدولة المستمر في كل المستويات. ان الدولة وقعت في مصيدة اجتماعية مالية. ازاي؟ ايرادات الدولة قليلة جدا كما ونوعا، ونفقاتها كبيرة جدا وبتزيد عشان تحافظ على قاعدة سياسية ثابتة. الصرف على تثبيت القاعدة السياسية وتظبيط المحاسيب وشراء الشرعية كان اولى عند النظام من الاستثمار في البنية التحتية وفي البشر. فبالتالي القاعدة السياسية الضيقة بطبيعة الحال، لان النظام السياسي والاقتصادي من النوع المقفول، فيه عصابة بتحكم وقفل المحابس على اي حد تاني غيرها، بالاضافة الى الحكم السلطوي المستبد عديم الكفاءة. كل دول من سنة 52 كانوا عائق من ان الدولة دخلها من خلال المواطنين يزيد، واصبح الموضوع شبه مستحيل مع بدء التحرير الاقتصادي في اواخر الثمانينات، وزاد عجز الايرادات في نفس الوقت اللي زادت فيه حصة القطاع الخاص من الناتج المحلي واللي وصلت 70%، في حين انها كانت ايام عبد الناصر كانت اقل من النص، خصوصا وان الدولة ايام عبد الناصر كانت اقرب للاشتراكية من كتير من الدول الاشتراكية اللي في شرق اوروبا. الخصخصة واللي بدأت ايام السادات وتسرعت معدلاتها ايام مبارك خلت من الصعب جدا على الحكومة واللي كانت قبل كده بتتحكم في ملكية وسائل الانتاج، خلت من الصعب عليها انها تحصل الضرائب من ملاك وسائل الانتاج الجدد في القطاع الخاص، لانهم مش قادرين يراقبوا معاملاتهم المادية. فبدأت ايرادات الحكومة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي تقل في الثمانينات في مقابل زيادة ايرادات القطاع الخاص، وهكذا فضلت ايرادات الدولة تقل من ساعتها لغاية ما في 2011 وصلت نسبة الضرائب من اجمالي الناتج المحلي للدولة ليدوب 12.5%، في الوقت اللي نسبة الضرائب من الناتج المحلي في الدنمارك مثلا كانت 51%. طب نروح الدنمارك ليه؟ خلينا في القريب. في المغرب نسبة الضرائب من الناتج المحلي كانت تقريبا 22.5%، وفي تركيا كانت تقريبا 32.5%. الحكومة في ورطة اجتماعية ومالية، مطلوب منها تعمل حاجات كتير جدا بميزانية محدودة جدا. ميزانية الدولة أغلبها بيروح على الدعم والمرتبات الحكومية وفوائد الديون اللي تخطت 100% من الناتج المحلي في 2016 والأول مرة من سنة 1991، وما بيفضلش حاجة في النهاية للاستثمار في البنية التحتية المادية والبشرية. استثمارات رأس المال في الفترة ما بين سنة 1957 و1985 كانت حوالي 30% من الناتج الإجمالي المحلي، في سنة 1987 نزلت ل 22% بس، وبعدها بعشر سنين نزلت ل 15% بس، ومن بعد 2004 وقفت تقريبا عند متوسط 12%. نفقات الدولة بقت بتاكل إيراداتها، واللي بيفضل الاستثمار عمال يقل باستمرار، لأن النظام كان مضطر يصرف أكتر عشان يعادل الآثار السلبية لتحرير الاقتصاد والخصخصة على الشعب، خصوصا على التحالف اللي بيدعمه من موظفين القطاع العام وطبقة المتوسطة عموما. كانت الدولة بتعمل ده من خلال زيادة الرواتب والدعم، ولكن اسلوب الترقيع ده محلش المشكلة، لان مستوى معيشة الفئات دي من الشعب استمرت في الانحدار برضه. لو كانت مصر فعلا بتمر بمرحلة انتقال لاقتصاد رأسمالي بيقوده للقطاع الخاص، كان ممكن الاستثمارات الخاصة تحل محل انخفاض استثمارات الحكومة، ولكن ما كانش ده الوضع للأسف، لان الاستثمارات الخاصة المحلية اخرها تقريبا كان 36 مليار دولار في 2008، وفضلت تقل لغايه لما وصلت النص تقريبا في 2012، وما زالت بتقل. وفوق ده كله اكتر من 54% من الاستثمارات القليله دي كانت في الصناعات البتروليه والعقارات، و20% في المواصلات والاتصالات، يعني تقريبا 25% بس من الاستثمارات كانت في كل القطاعات الباقيه. 25% من 18 مليار دولار يعني يدوب 4.5 مليار دولار بس. معناه ايه الكلام ده؟ ان في 50 دولار بس بيتصرفوا على تطوير الصناعه والزراعه أو الصحة وغيرها من القطاعات، 50 دولار لكل مواطن. للأسف القطاع الخاص في مصر ما قدرش يحل محل الحكومة خالص. لو كان مبارك قدر يبدل القطاع العام اللي ورثه بقطاع عام مبني على فكرة الاستفادة من نمو القطاع الخاص، كان يمكن الوضع اختلف كتير، لكن للأسف ما قدرش يحقق ده لسببين. أولا، ضعف الاستثمار في البنية التحتية المادية والبشرية أدى إلى ضعف الإنتاج وضعف النمو الاقتصادي عموما، وبالتالي مصر أصبحت أقل قدرة على المنافسة في السوق العالمي في عصر العولمة، لأنها مش قادرة تخلق فرص عمل برواتب مجزية بالقدر الكافي. الورطة المالية والاجتماعية اللي النظام كان معكوك فيها خلت مفيش حواليه حد يدعمه في عمل أي خطط إصلاح اقتصادي، خصوصا ما عجزه أنه يخلق شريحة كبيرة من العمال المهرة والمتعلمين أو أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجتمع بسبب ضعف الاستثمار في العنصر البشري. ده غير انهيار البنية التحتية بسبب ضعف الاستثمار فيها برضه، وكل ده هنشوفه بالتفصيل بعدين. تاني سبب، بسبب النظام الاقتصادي والسياسي المقفول. كان المستفيدين من استثمارات القطاع الخاص قليلين ومحدودين جدا، للدرجة اللي ما تخليهوش يقدر أبدا يحل محل القطاع العام. أيام مبارك ازدهرت رأسمالية المحاسيب اللي كانوا بيسموهم حيتان النيل، واللي كوشوا على نسبة ضخمة من أرباح القطاع الخاص، وكان ده باين يعني في اللايف ستايل بتاعهم، في القصور والمنتجعات اللي حوالين القاهرة وحفلات الزفاف الفخمة اللي تحاكي ألف ليلة وليلة، يعني أحدث عربيات. المظاهر دي كلها كانت بتفضح الفساد اللي حاصل في التلاعب بالقوانين لصالح رجال الأعمال دول لتحقيق أرباح زيادة واحتكار السوق، واللي كانت نتيجته ضعف نمو القطاع الخاص وبالتالي ضعف أرباحه بسبب أنها محصورة في عدد محدود من أفراد عصابة النظام المغلق، وأن مفيش تنافسية في البلد. فكده بقى النظام لا هو عارف يعتمد على القطاع العام لأنه مش قادر يكفيه ماديا، ولا عارف يعتمد على القطاع الخاص لأن النظام الاقتصادي والسياسي مقفول على عصابة محدودة. وكانت النتيجة انهيار نظام مبارك، وجه الجيش من بعده يلم الوقع منه ويحاول يعيد نفس الفيلم تاني بس من الأول. دلوقتي الجيش بيحكم لوحده من غير ما حد ينزعه سلطته، خلاص خلصوا من مبارك ومحاسيبه وعيلته ورجال اعماله، وخلصوا من الاخوان. السيسي قرر انه مش محتاج قاعده شعبيه تدعمه اساسا، ما هو عنده نفس المشكله، هيصرف على القطاع العام منين؟ هو بيتمنى يخلص منه اساسا، وفي نفس الوقت مش هيسيب حاجه للقطاع الخاص ولا عاوز دعم رجال الاعمال اساسا. خلاص الجيش هيعمل كل حاجة لوحده. النظام الاقتصادي والسياسي المغلق الجديد بقى عسكري 100%. الجيش هيأكل الشعب ويشربه وهيعمل تنمية وهيحل كل المشاكل، وكده أكيد الشعب هيكون مبسوط منه، مش كده؟ للأسف محدش بيتعلم من التاريخ. لو كان النظام المغلق ممكن ينفع حد، كان نفع عبد الناصر أو السادات أو مبارك، بس الجيش مقتنع تماما إن الدولة العميقة اللي هي قلب النظام المغلق النابض قوية بالقدر الكافي عشان تحكم دولة بحجم مصر من غير ما تحتاج دعم أو تأييد شعبي ولا حتى مؤسسات مدنية تنفيذية وتشريعية وقضائية محترمة.
الله.
هل الدولة العميقة قوية فعلا وتقدر تحكم لوحدها؟ هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.